بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من عبق تاريخ الشهادة وفي رحاب خلود الحسين العظيم، نستمع لمحاضرة الحجة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لليلة 11 من شهر محرم الحرام لعام 1426 للهجرة في مسجد الإمام علي عليه السلام بالقطيف، علما بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات إشراقة.
صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معكم نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك فكرة طرحتها مجموعة من الأقلام الإسلامية حول تعامل الفكر الإمامي مع النصوص. مضمون هذه الفكرة أن هناك ازدواجية في تعامل الفكر الإمامي مع النصوص، سواء كانت نصوص قرآنية أو كانت نصوص نبوية، فليس هناك مقاييس ثابتة يمشي عليها الفكر الإمامي، بل تتنوع وتختلف المقاييس باختلاف المواضع. وهذا يعني أن هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في مجال تعامله مع النص. لأجل بيان الموضوع، هناك مظاهر ثلاثة لهذه الازدواجية. المظهر الأول التأرجح بين التأويل وبين الاستظهار. ترى الفكر الإمامي أحيانا يتعامل مع النص بالتأويل، ما يأخذ بظاهر النص، وأحيانا يرفض التأويل ويصر على الأخذ بالظاهر. يعني أضرب لك مثال، الفكر الإمامي مثلا عندما يقرأ قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، الفكر الآخر يقول احنا نأخذ بظاهر الآية، الآية تقول وجاء ربك إذن لله مجيء، احنا صح ما نفهم هذا المجيء كيفيته، لكن الآية ظاهرها أن لله مجيء. بينما الفكر الإمامي يرفض الأخذ بالظاهر، يقول ليس لله مجيء، الآية لابد من تأويلها وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، يؤول الآية. أو عندما يقرأ قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، الفكر الآخر يقول هذا الظاهر، الآية ظاهرها أن النبي يذنب إلى ذنب سابق وإلى ذنب لاحق. فكر الإمام لا، تقول أنا ما أخذ بظاهر الآية، أنا أؤول الآية، ما تقدم من ذنبك يعني من ذنب قومك في حقك وليس من ذنبك أنت. فإذا أول الآية على خلاف ظاهرها. بينما تجي إلى الفكر الإمامي نفسه في ميدان آخر، سوف يصر على العمل بالظاهر. كيف؟ مثلا حديث الغدير الوارد عن النبي محمد: ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. الفكر الآخر يحاول أول الحديث، يقول لك الحديث ما إلى ربط بالخلافة، من كنت مولاه يعني من كنت ناصره، من كنت محبوبه، فعلي مولاه يعني فعلي ناصره محبوبه. هنا الفكر الإمامي يرفض التأويل، قل لا لا لا، لابد أن نأخذ بالرواية على ضوء ظاهرها، ظاهر المولى يعني ولي الأمر، من كنت مولاه يعني من كنت ولي أمره فعلي ولي أمره. احنا نعمل بالظاهر من أول. طيب ليش هناك تقولون تعملون بالظاهر، هناك في الآيات القرآنية تأخذون بالتأويل، وهنا عندما تصل إلى حديث الغدير تقول أنا أعمل بالظاهر؟ زين، هذا يكشف عن تأرجح، يعني هناك عقائد مسبقة إذا النص وافق العقيدة عمل بظاهره، وإذا خالف العقيدة أول النص. إذا هناك تأرجح بين التأويل وبين العمل بالظاهر، وهذا معناه ازدواجية في الفكر الإمامي في مجال تعامله مع النصوص. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني هو التناقض والتهافت بين مجال الفقه وبين مجال العقيدة. كيف؟ عندما تأتي للفكر الإمامي على مستوى علم الفقه، الفقهاء لا يقبلون الاستناد إلا إلى رواية صحيحة. إذا لم تكن رواية صحيحة يقول لك إحنا لا نقبلها، لا نستند إليها. مثلا ترد عندنا رواية تقول، عندنا رواية تقول صلى الحسن والحسين عليهم السلام خلف مروان ابن الحكم. يجي واحد يستدل بالرواية يقول لك هذه الرواية تدل على أنه يجوز الصلاة خلف الإنسان المنحرف، الحسن والحسين صلى يا خلف مروان ابن الحكم. الفقيه يقول لا، أنا لا أعتمد على هذه الرواية لأنها رواية ضعيفة السند، أنا لا أفتي ولا أستدل إلا برواية معتبرة السند، وهذه رواية ضعيفة السند فأنا لا أعمل بها. زين، كلش جميل. لكن من تجي إلى مجال العقائد شوف أن علماء الفكر الإمامي أي رواية تتحدث عن مقامات أهل البيت وعن منازل أهل البيت يقبلونها على عواهنها، لا يبحثون عن سندها ولا يقولون رواية ضعيفة أو غير ضعيفة، المهم أنها تتحدث عن أهل البيت. يعني مثلا الفكر الإمامي يقرر أن هناك علاقة وجودية بين الكون وبين الإمام المعصوم، هناك علاقة بين الكون وبين المعصوم. طيب من وين هالفكرة جاية؟ يقول لك من روايات. يا روايات اقرأ لك مثلا حديث الكساء: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا لأجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. قيل ومن تحت الكساء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذه الرواية ضعيفة السند، هذا حديث الكساء اصلا ضعيف السند. طيب كيف تبني عليه عقيدة؟ تجي مثلا إلى رواية أخرى، زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام تتحدث عن نفس المضمون، بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم بكم إلى آخره. طيب هل زيارة الجامعة في طريقها موسى النخعي؟ موسى النخعي مجهول، كيف تأخذون بزيارة الجامعة وطريقها غير كان؟ إذن أنتم في مجال الفقه تقولون لا نمشي إلا على رواية صحيحة، وفي مجال العقيدة تقبلون رواية غير تامة سندا. إذن هناك تفاوت وتناقض في الفكر الإمامي بين مجال الفقه ومجال العقيدة، وهذا مظهر آخر للإزدواجية في التعامل مع النص. نجي إلى المظهر الثالث. المظهر الثالث المأزق بين الفقيه وبين المثقف. كيف هناك مأزق عند الفكر الإمامي بين الفقيه وبين المثقف؟ الفكر الآخر خطى خطوة جبارة تخلص من هذا المأزق. الفكر الآخر غربل التراث، جاء إلى الأحاديث الواردة عن النبي وشنو؟ ونخلها وغربلها وانتقى منها الأحاديث الصحيحة، وكتب كتاب صحيح مسلم وكتب كتاب صحيح البخاري وتخلص من المأزق كله. يجي الفقيه والمثقف على حد سواء، فقيه يحتاج إلى حديث يأخذ من كتاب صحيح، المثقف أيضا يريد يكتب بحث يريد يأخذ حديث يأخذه من كتاب صحيح، ماكو أي مأزق ماكو أي مشكلة. بينما في الفكر الإمامي هناك مأزق. يا فقهاء الإمامية أين الكتاب الصحيح عندكم؟ الكافي؟ يقول لك لا، احنا ما عندنا كتاب صحيح، الكافي فيه صحيح وضعيف، من لا يحضره الفقيه فيه صحيح وضعيف، التهذيب الاستبصار كل كتبنا فيها ضعيف وصحيح. طيب أين الكتاب الصحيح؟ ما عندنا كتاب صحيح. يا أخي مو هذا يخلق مشكلة مأزق بينكم وبين المثقف؟ يعني هذا المثقف الإمامي ما يقدر يكتب حتى بعد. ليش؟ يعني ما عنده شنو؟ ما عنده مادة، ما عنده حديث صحيح. إذا أراد أن يستدل بحديث قال له بابا هذا مو حديث صحيح، جابك أنت لهذا الحديث. هناك مأزق بين الفقيه وبين وبين المثقف على مستوى الفكر الإمامي. إذن هناك مظاهر متعددة تنبه وتكشف على أن هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في تعامله مع النصوص. زين؟ هذه هي الفكرة. نحن الآن نريد أن نسلط الضوء على هذه الفكرة. طبعا ربما الموضوع هذا ما يعجب البعض، يعني يقول لك هذا موضوع جاف وفيه كذا وكذا، لو تكلم لنا عن الحب ولا عن شيء يعني يرطب الأجواء. لازم تتحدث عن موضوعات متعددة، يعني من حق المجتمع أن تتحدث وياه عن موضوعات متنوعة، موضوع اجتماعي، موضوع تربوي، موضوع روحي، موضوع عقائدي، موضوع فلسفي، حسب الحاجات الموجودة لدى أذهان المجتمع. زين؟ نرجع إلى الفكرة. لا توجد هناك ازدواجية في الفكر الإمامي في تعامله مع النصوص. مقاييسنا مقاييس الإمامية مقاييس ثابتة واضحة في التعامل مع النصوص. كيف؟ أما المظهر الأول اللي يقول لك أكو مثلا تأرجح بين التأويل وبين الاستظهار، لا ما عندنا تأرجح. كيف؟ القاعدة الأساسية هي العمل بالظاهر، هذه قاعدة أساسية، كل نص يؤخذ بظاهره، بناء العقلاء في كل مجتمع في كل أمة على العمل بظاهر الكلام وعدم تأويله. يعني الآن مثلا أنت قاعد ببيت وجيرانك أم عندهم بيت، أنت اكتشفت صك جدك أو أبو جدك، ها؟ صك يثبت أن جدك اشترى هذا البيت من الجيران، يعني البيت انتقل من الجيران إلى جدك، إذن هو شنو؟ ملكك بالوراثة. طيب أنت عندما تأخذ هذا الصك وتذهب به إلى المحكمة وترفع دعوى أن والله هذا بيت جيراننا هو إلنا، هذا الصك يثبت هذا، ألا تأخذ المحكمة بظاهر الصك؟ طبعا يأخذ بظاهر الصك، ما يقول لك والله لا ما نأخذ بظاهره، احتمال جدك اشترى وبعدين غير نظره، احتمال باعه بعد ما اشتراه، احتمال ما يصغوا الى هذه الاحتمالات، ياخذون بظاهر الكلام الموجود في هذا الصك ويرتبوا عليه اثر، مع ان هذا الصك قبل 100 سنة لكن يرتبون عليه الاثر. اذا بناء العقلاء قائم على العمل بظاهر الكلام، هذه هي القاعدة الأساسية. احنا هم علماء الإمامية نمشي على هذه القاعدة، نعمل بالظاهر. ورد عن الرسول أنه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، احنا نعمل بهذا الظاهر، علي ولي الأمر بعد موت النبي صلى الله عليه وآله. ولكن العمل بالظاهر قد يرفع الإنسان يده عنه أحيانا، يتخلى عنه إذا قامت قرينة على خلاف الظاهر، إما قرينة لفظية أو قرينة عقلية، إذا قامت قرينة رفعت اليد عن الظاهر وأخذ بالقرينة، هذا بناء العقلاء على هذا. أضرب لك أمثلة، مثلا تجي إلى قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من تقرأ الآية شنو ظاهرها؟ ظاهرها أن من سبق إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار بعد هذا صافي مصفى، ها؟ لا يجوز الخدشة فيه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خلاص. لكن أنت ما تقدر تعمل بهذا الظاهر، لماذا؟ لأن هناك آيات أخرى تقيد هذه الآية، القرآن يقيد بعضه بعضا. اقرأ هذه الآية اللي قرأناها، آية 100 من سورة التوبة، اقرأ آية 29 من سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بعدين آخر الآية شو يقول؟ يذكر فقرة، وعد الله الذين آمنوا من وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يعني مو كلهم، جماعة جنو معينة من آمن وعمل الصالحات. إذا أنت تقيد تلك الآية بهذه الآية، مثل ما أنت الآن كفقيه مثلا، فقيه أي سواء كان شيعي أو غيره، عندما يقرأ قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقدر يجي فقيه يقول الآية تقول أحل الله البيع يعني كل بيع فهو حلال بلا قيود، يقدر؟ ما يقدر يقول كل بيع حلال بلا قيود، لأنه يقرأ الآيات الأخرى، الآيات الأخرى تقيد هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراب. يعني مو كل بيع حلال، البيع الذي عن تراب. إذن قيدنا آية البيع بهذه الآية. أيضا قيدنا آية والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بهذه الآية: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن القرآن يقيد بعضه بعضا. رفعنا اليد عن ظاهر الآية لوجود قرينة لفظية، وقد تكون القرينة شنو؟ عقلية، مثل الآية التي قرأناها: وجاء ربك والملك صفا صفا. العقل يقول الله يستحيل عليه المجيء، لأن المجيء من صفات الأجسام، الجسم ينتقل من مكان إلى آخر، والله ليس بجسم، لو كان جسم لكان محدودا، والمحدود يفتقر إلى غيره، والله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. إذن مستحيل أن يكون جسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يستحيل عليه المجيء. إذن هذه الآية ظاهرها يخالف العقل، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها، وأن يقال وجاء أمر ربك. فإحنا القاعدة الأساسية عندنا الظاهر، لكن نرفع اليد عن الظاهر إذا قامت قرينة لفظية أو عقلية. يعني إحنا قامت عندنا القرينة العقلية على أن النبي معصوم عن الخطأ والزلل، إذ لو لم يكن معصوما لانتقض الهدف من بعثته. الهدف من بعثته وثوق الناس به، ولو لم يكن معصوما لما وثق الناس به، وإذا لم يثق الناس به انتقض الهدف من بعثته فتكون بعثته لغوا. لذلك نقول هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، مخالفة لحكم العقل، فلا بد من رفع اليد عن ظاهرها. ذنبك يعني ذنب قومك في حقك، مثل ما انت تقول، ها تقول اعجبني ضربك. ضربك يعني شنو؟ يعني ضربك لواحد، لو ضرب واحد إله، كلمة ضربك تحتمل شنو؟ تحتمل معين. ترى والله أنا مستانس اشتخوك، ها؟ مستانس، شفت ناس اشتخوك استانس، قلت أعجبني ضربك. فما تقصد ضربه هو لشخص، بل قصدك شنو؟ ضرب الشخص الآخر إله. أعجبني ضربك، خش أكل أكل، ها؟ يعني أعجبني ضرب الناس لك. هنا أيضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني من ذنب الناس في حقك، مو من ذنبك أنت في حق الله أو في حق الآخرين. لاحظت شلون؟ هذا علماء اللغة يقولوا المصدر المضاف للمفعول وليس المصدر المضاف للفاعل. تتدرس بالثانوية تعرف هذه القواعد. إذن إحنا القاعدة عندنا العمل بالظاهر، ما عندنا مقاييس متأرجحة، ولا نرفع اليد عن العمل بالظاهر إلا إذا قامت قرينة لفظية أو عقلية على خلافه. هذا المظهر الأول. المظهر الثاني: يقال هناك تناقض بين مجال الفقه ومجال العقائد. في الفقه تقولوا لازم رواية صحيحة، وفي العقائد تقولوا أي رواية، المهم تقول عن أهل البيت، تتحدث عن أهل البيت، كل شيء في أهل البيت زين. لا يا أخي، هناك فرق. هذه نقطة لابد تلتفت إليها أنت كشاب مثقف. هناك فرق بين المنهج السلفي وبين المنهج الإمامي. المنهج السلفي في تصحيح الأحاديث يختلف عن المنهج الإمامي. ما يصير أنت تحاكم المذاهب كلها على ضوء شنو؟ على ضوء منهجك أنت وأخرى مناهج الآخرين. لك منهج في تصحيح الأحاديث والآخرون أيضا لهم مناهج في تصحيح الأحاديث. المنهج السلفي عند المقياس السند، السند يعني الرواة، هذا مو حديث مروي عن فلان عن فلان عن فلان عن النبي. المنهج السلفي يقول اقرأ الرجال الذين رووا هذا الحديث، اقرأ هل أن هؤلاء الرجال ثقات أو رجال شنو؟ ضعاف. إذا رجال ثقات أخذنا به، إذا رجال ضعاف طرحنا. هذا المنهج السلفي في تصحيح الأحاديث. إحنا منهجنا يختلف عن ذلك. نحن منهجنا منهج العقلاء. العالم العقلائي ما هو منهجه في تصحيح التاريخ؟ المنهج العقلائي في تصحيح التاريخ قراءة الرواية مع القرائن التي حول الرواية. هل القرائن تؤيد الرواية أو تعاكس الرواية؟ هذا منهجنا. منهجنا قراءة الرواية مع القرائن التي تكتنفها. هل أضرب لك أمثلة ويتضح لك الفكرة؟ الآن أنت جالس بالمسجد هنا، ويجيك واحد من خارج المسجد ثقة النقة، واحد بعد ما تشك في صدقه، يأتي إليك ويقول لك ترى أكو انفجار بالشارع اللي شرق المسجد وقتل إلى 20 وهدم إلى 20. من تسمع هذا الخبر شو تقول أنت؟ تقول الظاهر نايم الرجال أو ما ماكل زين اليوم، ما أدري شنو عنده. وإلا يعني لو كان لبان انفجار لابد إلى صوت، لابد إلى ضجة، لابد الأخبار تتناقله، لابد أثره يوصل إليه. المخبر ثقة لكن خبره غير مطابق للقرائن، يعني القرائن على عكس مضمون الخبر لا على وفقه. وبالعكس احيانا يجيك واحد كذاب وينقل لك خبر، يقول لك والله اليوم انفجار في بغداد، حافلتان تقلان زوار الحسين عليه السلام الى كربلاء انفجرتا وراح عشرات من القتلى والجرحى. من ينقل لك هذا الخبر مع ان المخبر كذاب انسان يكذب عادة، انت تحتمل الصدق. ليش؟ والله هذا مو غريب عن الجماعة التكفيرية والجماعة الارهابية التي اهلكت الحرث والنسل، زين؟ هذا مو خبر بعيد عنها. بعدين تفتح الراديو، تسمع الاذاعة، تفتح التلفزيون، شوف شو تقول العربية، المنار، فلان فلان، اجتمعت القرائن اكدت صحة الخبر. فاذا الخبر خبر انسان كاذب لكن القرائن اكدت صدقه. اذا ليس المناط عند العقلاء من هو الراوي، هذا من هو الراوي شغلة عادية من هو الراوي. المهم القرائن، القرائن هل هي تساعد على صدق الخبر او تساعد على كذب الخبر؟ هذا هو الميزان عند العقلاء، وهذا هو المقياس عند المجتمع العقلائي لتصحيح الخبر او رفضه او تضعيفه. واحنا الامامية نمشي على هذا المقياس، المقياس العقلائي. عندنا اصلان نمشي عليهما في تصحيح النصوص. الأصل الأول هو تعدد الطرق. كيف تعدد الطرق؟ هذا ما نسميه بالعامل الكمي. عندنا أصل يرجع للعامل الكمي، وعندنا أصل يرجع للعامل الكيفي. نجي للأصل اللي يرجع للعامل الكمي. أضرب لك مثال. ورد عن النبي محمد أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، إنما المصطفى مدينة علم
وهو الباب، من أتاه أتاها.
هذا الحديث يجي يقول لك هذا حديث ضعيف السند، لأن رواته ضعاف. بس في هذه الشغلة ضعيف السند وانتهى؟ لا يا أخي،
هذا الحديث تعددت طرقه، تعددت رواته.
يعني من تقرأ هذا الحديث في كتاب الغدير للشيخ عبد الحسين الأميني رحمه الله، ينقل الحديث عن عشرات من كتب إخواننا أهل السنة، بين مؤرخ وبين محدث، زين ينقله عن العشرات. إذن الحديث له طرق متعددة، له رواة متعددون، له كتب متعددة نقلته. تعدد الطرق وتعدد الرواة يوصلك إلى ماذا؟ يوصلك إلى الإطمئنان بصدور الحديث. هذا ما يسمى بدليل حساب الاحتمالات. يا أخي اشتغل بالرياضيات بدل ما تشتغل الراوي صحيح لو مو صحيح. أخي غير أفقك، وسع ذهنك، عندك دليل من الرياضيات، دليل حساب الاحتمالات، غير هذا الدليل يقول لك كلما تراكمت الاحتمالات وتصاعدت زادت شنو؟ زادت نسبة الوثوق إلى أن تصل إلى درجة الاطمئنان. طيب الطريق الأول محتمل الكذب، الطريق الثاني يضعف فيه احتمال الكذب، الطريق الثالث يضعف فيه احتمال الكذب، الطريق الرابع إلى أن تتلاشى نسبة احتمال الكذب وتحصل على شنو؟ على الوثوق والاطمئنان بهذا الحديث. صحيح شلون؟ فإذا القضية مو قضية صحيح سند وانتهت المشكلة. نيجي إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني الموافقة الروحية. شنو معنى الموافقة الروحية؟ إحنا الآن مثلا أنت شاعر أديب تقرأ ديوان المتنبي، بعد ما تقرأ ديوان المتنبي يجيك إنسان يقول لك والله هناك بيت قاله المتنبي: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. تقول أنا ما أدري والله هذا المتنبي لو مو المتنبي. كيف تعرف؟ تروح للراوي تشوف الراوي صحيح لو مو صحيح. راوي ماكو يعني تتعطل القضية؟ مدام ماكو رواة تتعطل القضية يرمى في الزبالة؟ لا، اكو طرق اخرى، اكو افاق اخرى. ما هي الافاق؟ فالمتنبي شاعر، وكل شاعر له لغة معينة واسلوب معين. ابو تمام له لغة، بحتري له لغة، فرزدق له لغة، الرضي له لغة، متنبي له لغة. اي بيت شعر اذا انت اديب اذا قرأت لغته واسلوبه استطعت ان تعرف ان هذا من متنبي او من ابي تمام او من البحتري. اذا درست اللغة ووجدتها منسجمة مع لغة المتنبي او مع لغة البحتري ادخلته في ضمنه. وهذه طريقة عقلائية. يعني الآن الفرنسيون ولا الأوروبيون إذا يريدوا يحاكموا التاريخ، صح لو لا؟ عندنا تاريخ، تاريخ أوروبا، تاريخ أمريكا، تاريخ الشرق الأوسط. إذا جاء المفكرون الفرنسيون وقرأوا التاريخ، شلون يأكدوا أن التاريخ صحيح أو لا؟ يروحوا يقرأوا الرواة شوفوهم صحاح ولا ضعاف؟ لا، يقرؤون اللغة، لغة هذه القصة، نفس هذه القصة، هل تنسجم مع ظروفها أم لا؟ إذا تنسجم يلحقونها به. هذه طريقة عقلائية لتصحيح الروايات. أعطي شلون؟ أضرب لك مثال أوضح. مصدق ابن شبيب الواسطي أحد علماء إخواننا أهل السنة، كان يدرس كتاب نهج البلاغة للإمام علي، يقرأه على أستاذه أبي محمد ابن الخشاب، يقرأ نهج البلاغة خطبة خطبة إلى أن وصل إلى الخطبة الشقشقية اللي الإمام علي ظلم فيها،
من الأوضاع ويدينها. لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فرأيت فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هذا من قرأها، طبعا هو من علماء إخواننا أهل السنة، استغرب المنطق يعني. قال إلى أستاذ ابن الخشاة: أما ترى أنها منحولة؟ لكن هذه مكذوبة على الإمام علي. قال له أستاذه: إني لأعلم أنها منه ومن كلامه، كما أعلم أنك مصدق. يعني مثل ما أعرف اسمك أعرف أن هذه الخطبة من كلام الإمام علي. قال لي: يقولون إن الرضي، يعني الشريف الرضي، هو الذي اختلقها ونسبها إلى من؟ إلى الإمام علي. شوف شلون استدل هذا العالم، ما قال الرواة صحاح ومصحاح، ما جاء الحكي، جاء إلى طريق آخر. قال: لقد قرأنا شعر الرضي ورسائله وفنه في الكلام، وما رأينا كلامه مع هذا الكلام في خل ولا خمر. يعني ماكو نسبة بين كلام الرضي وبين هذا الكلام. هذا معنى شنو؟ قراءة اللغة، قراءة الأسلوب، قراءة النفس. هذا مو نفس الرضي، هذا نفس علي بن أبي طالب، نفس ابن الحديد في كتابه شرح نهج البلاغة يذكر. شوف لاحظ كلامه، إنسان عالم محلق عنده آفاق واسعة، يقول: إذا قرأت نهج البلاغة وجدته ماء واحدا، مثل النهر، وجدته ماء واحدا ونفسا واحدا وأسلوبا واحدا لا يختلف، كالجسم البسيط الذي لا تختلف أبعاضه، بل هو كالقرآن، أوله كوسطه ووسطه كآخره. طيب هذا شنو؟ هذا من علماء إخواننا أهل السنة، لكن من خلال دراسة اللغة ومن خلال دراسة الأسلوب ميز أن هذا من كلام الإمام علي أو ليس من كلام الإمام علي. كل متكلم له لغة. شوف الرسول صلى الله عليه وآله، أنت من تقارن بين خطب الرسول وخطب الإمام علي، فرق بين اللغتين وفرق بين الأسلوبين. أسلوب النبي أسلوب الموجه، الإمام الرسول دائما يخاطب الجماهير بالتوجيه بالإرشاد، أسلوبه أسلوب توجيهي إرشادي، بينما أسلوب الإمام علي أسلوب منظر، أسلوب مفكر، مو أسلوب موجه. يختلف الأسلوبان. أنت مثلا عندما تقرأ أدعية الإمام علي وأدعية الإمام زين العابدين، أدعية الإمام علي دعاء كميل، دعاء الصباح، تجد أدعية الإمام علي مطبوعة بلغة فلسفية، بلغة علمية، بينما تجد أدعية الإمام زين العابدين لغتها لغة الرقة، لغة العاطفة، لغة النفس الشفافة. إذن هناك لغات تختلف، هناك أساليب تختلف. أنت تقدر تميز أن هذا من كلام الإمام علي من خلال دراسة لغته، من كلام زين العابدين من خلال دراسة لغته، من القرآن. يجيك واحد والله يقول لك: أكو في القرآن الله قايل من صام ولا صلى غدا في النار يتقلى، ما سمعت الآية؟ يقول له: وين هذا؟ ايش جابر القرآن؟ يقول لك: لا، من القرآن. وين لغته؟ وين لغة القرآن؟ وين أسلوبها؟ وين أسلوب القرآن؟ القرآن له لغة، له أسلوب، زين؟ هذا ما يسمى بالموافقة الروحية. إذا النص تستطيع أن تميز صحته من فساده من خلال قراءة لغته وأسلوبه. لهذا إذا جئنا يا إخوان إلى حديث الكساء، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحوة، هذا حديث متعدد الطرق، تعدد طرقه العامل الكمي أوجب الوثوق بصدوره. تجي إلى زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي، زين بكم فتح الله، بكم يختم، بكم ينزل الغيث، ما إليها طرق متعددة، لكن أسلوبها ولغتها ورصانتها ومضامينها متطابقة مع أسلوب أهل البيت، لغة أهل البيت، مضامين أهل البيت، مما يؤكد صدورها عن أحد أهل البيت وهو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذن وصلنا إلى النتيجة، هناك فرق بين المنهج عند الإخوة السلفيين وبين المنهج عند الإمامية، ولأجل اختلاف المنهج احنا ما عندنا في الفقه نقول حكاية وفي العقائد نقول حكاية، لا، نعدنا منهج واحد لتصحيح الحديث وهو قراءة الحديث من خلال القرائن التي تكتنفه كما شرحنا ذلك. نجي إلى المظهر الثالث والأخير. المظهر الثالث هو المأزق بين الفقيه الإمامي والمثقف الإمامي. احنا نقول لك لا، ماكو أي مأزق. ليش؟ أولا فكرة كتابة كتاب صحيح السند هذه فكرة احنا عندنا عقيمة وفاشل، مو ما نقدر، ما نريدها هالفكرة احنا، احنا اساسا ما نأيدها، احنا اساسا ما نأيد ان يكتب كتاب صحيح ابدا، فكرة هذه عندنا مرفوضة، فكرة فاشلة وعقيمة لا نؤيدها ولا ندعو اليها. ولذلك ماكو احد من فقهائنا المعروفين كتب شنو كتاب صحيح، وإلا هو يقدر ينتقل أحاديث ويكتب. ليش فكرة فاشلة وعقيمة؟ لأنها تعطيل لحركة الاجتهاد. كيف تعطيل لحركة الاجتهاد؟ العقل يا أخي ما يتوقف، كلما تقدمت الحضارة توسعت العلوم، وإذا توسعت العلوم اتسعت الآفاق، وإذا اتسعت الآفاق الفقيه يتوصل إلى طرق لم يتوصل إليها فقيه قبله. احنا الآن انت من يجي تقارن الشيخ المفيد علم من أعلام الطائفة الإمامية والسيد الخوئي قدس سره، قارن بين فكر الإمام الخوئي وبين فكر الشيخ المفيد، يعني مثل ما تقارن بين واحد يدرس السادس ابتدائي واحد أستاذ في الجامعة. ليش؟ لأن الزمن اختلف، تقدم الحضارة، تقدم العلوم، تسعت الآفاق، تسعت المدارك. إذن سيد الخوئي جاء بعد تراكم معلومات وتراكم خبرات وتراكم تجارب من زمن المفيد إلى زمان السيد الخوئي، ما معقول هالتراكم كله تلغيه، صح لا؟ جاء إلى تراكم من الخبرات والمعلومات وهي اللي جعلت مفكر أقوى. إذن كل ما تقدم الزمن كلما اتسعت العلوم توسعت الآفاق، توصل الفقيه إلى طرق لم يسبق بها. لهذا ما تجي تقول والله السيد الخوي خلاص عقمة الأمهات، بعد ما يجي أحد مثل السيد الخوئي، ها؟ لا، كلام مو صحيح أبدا، لأن العلم لا يقف والفكر لا يقف، وتوسع الآفاق وتوسع المعلومات لا يقف عند حد. يجيك بعد 50 سنة زين أو بعد 30 سنة من يبتكر طرق ومن ينفتح على آفاق لم يتوصل إليها فقيه قبله. هذه طبيعة تقدم العلوم وطبيعة توسع العلوم. لأجل ذلك من هذا المنطلق احنا والله جينا وكتبنا كتاب صحيح وقلنا هذا كتاب صحيح سنة 1426 هجرية كتبت الشيعة كتاب صحيح خلاص. طيب هذا اللي يجي بعد 50 سنة أو 100 سنة ويبتكر طرق جديدة لتصحيح الروايات، توصل إلى طرق جديدة، وهو مجتهد، توصل إلى طرق جديدة لتصحيح الروايات، رأى أن ما اعتبرناه صحيحا ضعيف عنده، وما اعتبرناه ضعيفا صحيح عنده، شو يقول؟ يقول شنو الخطوة هذه اللي دوخت روحكم عليها؟ هذه قيمة، أنا توصلت إلى طرق أخرى، طرق جديدة. إذن المسألة هذه الكتب بين أيديكم، كافي التهذيب من لا يحضره الفقيه بين أيدي الفقهاء إلى أن يقوم القائم. كل فقيه يبدع، يفكر، يبتكر، يقبل منها ما يقبل، يرفض منها ما يرفض. فكرة كتابة كتاب صحيح هذا تعطيل لحركة الاجتهاد، زين؟ هذا أولا. ثانيا، ليس المهم هو الصحيح. افترض انت والله قلت هالرواية صحيحة، يعني خلاص يؤخذ بها؟ لا يؤخذ بكل رواية صحيحة. اضرب لك مثال، رواية يرويها الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه، رواية معتبرة صحيحة، ويرويها اخواننا اهل السنة، ان الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله صلى صلاة الظهر ركعتين في المدينة، صلى صلاة الظهر ركعتين، وبعد ما فرغ من الركعتين استدبر القبلة وقام يسأل الجماعة احوالكم شلونكم، قالوا يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة، صليت ركعتين والظهر 4 ركعات وانت غير مسافر، قال ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قال عجل شلون صليت ركعتين؟ قال ها دار، وقال يلا وياي خمل الصلاة. طيب هذه رواية معتبرة صحيحة السنة، هل نأخذ بها؟ لا نأخذ بها. ليش؟ لأن عندنا آيتين في القرآن، آية تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخاشع ما ينسى بعد. وعندنا آية أخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب الرسول انت والله ايش رايك الدخلة في الآية الأولى لو الثانية؟ الدخلة في فويل لو الدخلة في قد أفلح؟ ماكو مسلم يقول والله الرسول يدخل في فويل. إذا هذه الرواية وإن كانت صحيحة السنن لكن نطرحها ولا نعمل بها، لأنها زين تخالف ما هو المعلوم عن عصمة النبي وكمال النبي محمد. إذا ليس المهم كتابة كتاب صحيح السند، لأن ليس المهم صحة السند، بل المهم صحة مضمون الرواية. ربما أنت رواية تشوفها صحيحة السند لكن لها معارض، فلابد أن تبحث عن المعارض، تجري قواعد المعارضة، وتشوف من الراجح من الروايتين، وهكذا. مسألة مو مسألة صحة السند. وثالثا يقول لك والله المثقف الشيعي في أزمة. لا ماكو أزمة، أصلا ماكو أزمة. ليش؟ أنت الآن تريد تعرف الرواية صحيحة أو غير صحيحة، إما أن تسأل الفقيه تنتهي المشكلة، ما تريد تسأل الفقيه ادرس علم الرجال، ترى علم الرجال ما يطول، يعني إذا مثقف ذكي ونشط يقرأ قواعد علم الرجال على رجل من أهل العلم ما يأخذ 2-3 شهور يدرس علم الرجال، يستوعب علم الرجال. صح بيكون هو على مبنى دون مبنى فليكن، ولكن يقدر بعدين يكتب بحث ويقول هذه الرواية التي اعتمدت عليها في البحث صحيحة على ضوء مبنى سيد الخوي، لأنه قرأ مباني سيد الخوي ودرسها، أو على ضوء مبنى مثلا العالم الفلاني الآخر لأنه قرأ مبانيه. إذن إذا درس 2-3 شهور نقح المباني الرجالية، عرف أن يستند إلى أحد المباني ويعتمد على الرواية أو يرفضها، ماكو لا مأزق ولا مشكلة خطيرة أبدا أبدا، الأمر سهل ولا يقبل التصعيد لهذه الدرجة. المهم من كلامنا كله فهمنا أن الفكر الإمامي فكر عقلاني، فكر يستند أولا وآخرا إلى منطق العقل وإلى حركة العقل. عقلك لازم يجول ولازم يتحرك فيما تقرأ وما تسمع. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حتى انت مرويات يوم العاشر تسمع الخطباء يقرؤون هذه المرويات، كن انت تتأمل بعقلك تقايس بين هذه الروايات. مثلا تسمع خطيب يقول لك كانت زينب موجودة عند ذبح الحسين، كانت زينب جالسة عند الجسد الشريف. تسمع خطيب آخر يقول لك لا، زينب كانت وين؟ في الخيمة، وأن الإمام زين العابدين هو الذي أخبرها بمقتل أبيه الحسين. طيب شلون؟ هناك زينبان، زينب العقيلة الكبرى وزينب الوسطى المكنات في أم كلثوم. زينب اللي حضرت ذبح الحسين هذه الوسطى المكنات بأم كلثوم، وأما زينب العقيلة الكبرى فكانت في المخيم لأنها هي المسؤول الأول عن العيال والأطفال، من يدخل من يخرج، كانت مع الإمام زين العابدين عليه السلام. ولذلك بعض الفقهاء أيضا يجمع بين الروايات يقول لك زينب المدفونة في الشام هي زينب العقيلة الكبرى، وزينب المدفونة في مصر هي زينب الوسطى المكنات بأم كلثوم. إذا أنت تقرأ الروايات وتقارن وتسأل حتى تتميز وتتضح لك المعلومات، خصوصا معلومات يوم العاشر، يوم المأساة، يوم المصيبة، يوم الفاجعة العظمى، يوم قال عنه الإمام الرضا إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا. وقال عنه الباقر عليه السلام كما ورد عنه يا ابن شبيب إن كنت باكيا فابكي الحسين. ليش؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ما شفت الكبش؟ شايف الكبش شلون يذبحوه، شلون يقطعوا أوداج الأربعة؟ فإنه ذبح كما يذبح الكبش. والله احنا اللي نعرفه أن الكبش إذا يريدوا يذبحوه يسقونه قليلا من الماء حتى يبل كبده. ها أبو علي شلون ذبحه؟ سقوه ماء، اسقني شرب من الماء تحظى بشفاعة جدي لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله. ظمأنا عطشانا خرجت العقائل، ها وقفنا على جسده، شلون نظرنا الى الجسد؟ ها يقول الكعبي فاحدة تحن عليه تضمه واخرى تفديه واخرى تقبل بعد وأخرى بفيض النحر تصبغ شعره وأخرى عليه بالرداء تظلله. الله أكبر. أقبلت العقيلة يا ابن سعد أما فيكم مسلم؟ يجهز هذا الجسد العريان. قال يا ابنة الطالبيين ابعد اليتامى والاطفال عن جسده، كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة اخرى. وكلما أبعدت طفلة لجأت طفلة أخرى إلى أن أبعدت اليتامى والأطفال عن جسده، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد، والمنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري وطئي صدر الحسين. وحسيناه وإماماه، وأقبلت الخيل على صدره، ما رأت العقيلة إلا العظام تتطاير والضلوع تتناثر والجناجن تتكسر. توجهت نحو المدينة إلى الرسول، جد يا رسول الله هذا حسين بالعراء مقطوع الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء. رجعنا إلى الخيمات، لما حل المغرب أقبل القوم بقربة من الماء يسقون بها أطفال الحسين. تعرف أطفال عطاشة، جابوا لهم قربة ماي، اتكالبوا على القربة، كل واحدة تريد تشرب منها قليل إلا فاطمة الصغرى. فاطمة واقفة من بعيد تنظر، ما تقترب من القربة أبدا أبدا. التفتت إليها عمتها زينب، بنية فاطمة اشربي قليلا من الماء، انت طفلة ما تتحمليه وامامنا مسير طويل، اشربي قليلا من الماء لا تقطعي قلبي. قالت لها لا 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 عمة ما اشرب الماء ابدا ابدا، اشربي قليلا من الماء انت طفلة صغيرة. قالت عمة زينب كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين ومارا، كيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين عطشانا أبدا. قالت أقسمت عليك إلا أخذت القربة وشربت الماء. أخذت القربة وإذا بها تركض نحو المعركة. وين رايحة بني إلى أين؟ وصلت إلى الجسد الشريف، جلست عند الجسد الشريف. أبا أبا قم واشرب الماء، فلقد أباح الأعداء لنا شرب الماء. أبدا أنا ما أشرب حتى أنت تشرب. ومدت يديها تريد ان تجلس اباها حتى يشرب، فاذا هو جثة بلا رأس. صرخت وابتا، ولما حل ظلام الليل واذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم واستعرت به النيران. اقبلت العقيلة زينب، قالت يا ابن اخي يا زين العابدين ماذا نصنع؟ قال قولي لعماتي واخواتي فروا على وجوهكم في البيداء. فخرجنا النساء والاطفال ينادين احم الضائعات، بعدك بعنا في يد النائبات حسرا. يقول حميد بن مسلم رأيت العقيل على باب الخيمة، قلت يا أمة الله ما وقوفك والنار تستعر في الخيام؟ قالت أما تدري أن في الخيمة عليل مريض. زينب احتارت يوم شبوا بالخيم نار، طلعت وياها يا عيال حريم صغار تنادي بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خدرين هتك وانت غياث المستغيث. سجل دركنا لا تكون النساء لمين سمع ظلي تقلب فوق لوحة عار اللباس قطيع الراس. يا الله اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفرج عنا وعن إخواننا المؤمنين يا رب العالمين. اللهم وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.